سيئة أعمالنا.
فلا هذا لك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، بسعادة غامرة نفتتح بفضل الله كتابا جديدا مع المنهاج، ونحن والله هذا التيسير والتوفيق من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. كتاب قسم الصدقات، كتاب قسم الصدقات. والقسم، صوت عندك أنت فقط أبا الوليد، والقسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، وجمع والصدقات جمع صدقة، وقال صدقات لاختلاف أنواعها، قال الصدقات قال الصدقات جمعها لاختلاف أنواعها. فالصدقات تكون من الزروع والماشية غيمة الأنعام، وأيضا الورق النقد، فلذلك قال الصدقات. تقسيم الصدقات لمستحق الصدقات، لأن من حكمة الله في التشريع أن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، لأن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، ولا يذهب الأمر إلى مستحقه، ولا يذهب الأمر إلا لمستحقه. قال الله جل في علاه، يجمعها آية التوبة، قول الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها. قال إنما الصدقات للفقراء، لابد أن نبين أن هناك فقر ومسكنة، والفقر والمسكنة إذا اجتمعت فرقا وإذا افترقا اجتمعت، وهنا الآية قد جمعت بينهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لما جمع بينهما أردنا التفريق. فالفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، لذلك قال الفقير من لا مال له ولا كسب يقع منفعة من حدثه. إذا قد نقول قد يكون فقيرا وقويا مكتسبا، تعلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزكاة والصدقة للقوي المكتسب في مرة، لكن قد يكون قويا مكتسبا وعاملا ولا يكتسب وليس عنده ما يمكن أن يمون من يمون أو يأتي من يمون، فينزل تحت الفقر أو المسكنة. أو نقول هو قوي مكتسب ولا يجد عملا يعمل فينزل تحته. إذا الوصف الأول الفقير، وقدم الفقير لأن أصل الفقر هو الإعدام، معدم لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك ما لا يكفيه، ويملك أو يكتسب لكن لا يكفيه. هذه مسكنة، والإعطاء هنا للكفاية، فيكون عند التزاحم يقدم الفقير على المسكين. وعندنا مسألة الاستيعاب، الأصناف وجدت لابد من استيعابها كما سيأتي الكلام عليه. ألفت الانتباه لمسألة مهمة، هو أن الفقير قد يملك بيتا ويملك خادما ويملك سيارة، ولا عجب ولا غر في ذلك، قد يملك وتكون من ضروريات الحياة، فالمسكن، وهل المسكن لابد أن يكون مملوكا؟ نعم، ولأنه لو كان إيجارا قد يفتقر وأيضا يوذى بهذا الباب، وأنه لا يستطيع العيش مع وجود الإيجار في هذا الباب، ولا يرحمه من كان ملكا للإيجار، فلا فلا يلغى وصف الفقر بملك المسجد لأنه من الدرات، ولا يلغى وصف الفقر بملك السيارة لأنه من الدرات، ولا يلغى وصف الفقر أيضا بملك الخادم لأنه من الدرات. فلا بد من النظر إلى هذه المسألة حتى يعلم ما فيها. فإذا أنت بالنسبة لهذه المسألة أنها بالعملية من مكان. فقال الفقير من لا مال له ولا كسب يقع مرتعا من حياته ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه كما بينا، بل قد نقول لا يمنع من ثياب التجمل، لا يمنع من ثياب ولا وايضا ولا يغرق في الفقر في هذا الباب. قد يكون ثياب التجمل الذي يلبسه من اجل زينه الصلاه، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العورة بالجميل ليس إسرافا. ومحل الكلام في هذا الباب أيسرف أم لا؟ ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا ثوبه حسنا، قال أنت من ذاك، ولا إنكار في هذا الباب. لكن كما قلت المغالاة والإسراف هو الإنكار في هذا الباب. قد يلغى وصف الفقر في هذا الباب، قد يلغى وصف الفقر معه. فإذا مسائل تراها من الضروريات او تكون ملحة من الحاجات الملحة فإن لا تلغي وصف الفقر في تلك المكان، فيأخذ الوصف الفراغ. قال وماله الغائب في مرحلتين، يعني ماله على مسافة قصر ولا يملك شيئا الآن ويتضرر ويتطوع جوعا اهله، فله ان ياخذ من الزكاه الى ان يصل اليه ماء. وهنا فيها مراجعه، بعضهم قال لابد ان يعيد النظر في هذا او فيه نظر، لانه قد يعد غنيا بامتلاكه وهو ظاهر. لكن نقول وصف الحال هو وصف الحال هو الغالب في التوقيت، وصف الحال هو الغالب في التوقيت. في وصف الحال هو فقير انطبق عليه الوصف فصحت له الزكاة، اما ان جاءه المال قبل قبض الزكاة فلا تصح له لإلغاء الوصف وهو كالعلة، فالحكم يدور مع الناس حيث اجبار. قال والمؤجل اي لا يمنع الفقر ايضا، يعني كان لو زي مؤجل او مع مضافل فهذا لا يلزم، لا يلزم وصف الفقر. قال وكسب لا يليق به، وكسب لا يليق به هنا على ما اشار هؤلاء المتضرعين الذين يقولون، يعني نقول مثلا رجل له مكانة مرموقة من العلم، مثلا هو دكتور في الجامعة له مكانة جمعية معينة، أو رجل له مدرس في مدارس راقية جدا فيها عمق من الأدب والرقي، ووصف الفقر انطبق عليه. وهناك عمل يتدنى أن يعمل حجاما أو يعمل خادما لختان مثلا، وهذه يعني كما قال هنا حتى الطبيب الذي ينشغل بالختان مخدوش المروءة بهذا، ينتقص من قدره إن كان انشغل بهذا. حتى الذي الطبيب الذي تخصصه أمراض نساء هذه يخدش مروءته، يعني ليس من معالي القوم ولا هذه من المهن الرفيعة، بل بالنسبة له من المهن التي قال فيها العلماء أنها من المخلة بالمروءة. فلا يطالب بأن يقال ما دمت مديونا فانزل فاعمل ولو تحتطب حطبا. قلنا أنت الآن لم تقف موقف الشريعة الصحيحة بالنسبة له، وليس من الشرع إسقاط ذوي المكانات. وقد قال السلام قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. فالحق أنه لا يطالب بذلك، فإنه لا يطالب بعمل لا يليق به. فلو كان مهندسا لا 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 نقول له اعمل لا اعمل أو كان طبيبا أن يبيع الشرايط مثلا، فهذا لا يصح حتى حوالا يلزم بأعمال تخل بمرؤاته ومكاناته الاجتماعية الراقية، لا يطالب بذلك ولا يجوز حتى أن تطالبه بهذا، وهذا خلط وعدم علم. ولذلك قال وكسب لا يليق به، والتشريع مليء بالحكم بوضع الشيء في موضعه. فقد قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل ذي فضل فضله. قال وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم. طبعا اذا وجدت من كلام الشرع بالعلم، او وجدت بكلام اهل بكلام اهل الشرع بالعلم، ما هو الا العلم الشرعي. لذلك قال لو اشتغل بعلم يعني بعلم الشرع، والا الامه احوال ما تكون الى العلماء، ووجب على الامه باسرها حمل العلماء، وجب وجوبا ظاهرا على الامه حمل العلماء، ووجب على الأمة تهيئة العلماء، وجب هذا وجوبا لا كلام فيه، يجب وجوبا تاما إنشاء العلماء وطلبة العلم والاعتناء بهم وعدم تكليفهم ما لا يطاق، والاعتناء بهم طعاما وشرابا وكسوة وملبسا ومأوى بل وزواجا. بل العلماء قالوا، وهذا من نوح العلم، قالوا إن لم يكتفي بواحدة وجب على الأمة أن تحمله أن يتزوج الأربعة، ولو كان فيه ماء شرا يشترون له الإمام. وهذا والله عجز الكلام فيه، ولا يعرفه ولا يتقنه إلا النبلاء من العلماء، تبا لأهل الجهل والمروءات الذين تخلوا عن المروءات، ولا يبقون ويهيفون بما لا يعرفون، ثم يتنطعون وتعلو أصواتهم وتلوف ألسنتهم أهل العلم الذين جعلهم الله لهم منارات، وأناط ديادهم وأناط نجاتهم وأناطع نجاتهم بهم، لكنهم يجهلون. والله جل وعلا ما أراد لهم نجاة، لذلك طمس على بصيرتهم وعلى أبصارهم وختم على قلوبهم لتأتيهم الفتنة تصطد وتعصف بهم، نعوذ بالله. الحق أن نقول لقول المصطفى ولو اشتغل بعلم لا يقصد به إلا علم الشرع. لو اشتغل بعلم الشرع وجب على الأمة حمله، لا للسواش ولا لغير من الأمور التي لا يمكن أن يكون نفعها الأمة إلا أمرا يسيرا، فنفع الأمة أصالة في علم الشرع. لو اشتغل بعلم الشرع والكذب فالكذب يمنعه، قال والكذب يمنعه ففقير، معناه قوي مكتسب ذو مرة الآن يستطيع أن يعمل ويكسب ويربح. يقال له درس العلوم الشرعية وخذ المال، قد قدح علماء الجرح والتعديل في من عقد مجالس التحديث بأجرة، قد خدح علماء الجرح والتعديل لمن جلس وعقد مجلس التحديث بأجرة، وكان يقول لا أحدث بكذا، وكانوا يستعيذون بالله من مثل هذا ويقدحون فيه. أيتاجر بعلمه؟ لا يطالب بعلمه إلا الأجر إلا من عند الله، لكن إن افتقر ولم يحملوا أهل الدنيا ولم يحملوا أهل بيت المال ولم يأتي للأمة من العقلاء والنبلاء من يحملوه، له أن يأخذ ما يكفيه فقط دون الاشتراط ودون الغلو من أهله، له أن يأخذ ما يكفيه فقط، لأن الله شغله بما هو النافع للأمة، شغله بقضايا الأمة بأسرها، جعل نصرة الدين على يديه، جعل اتباع الأمة به، فلا بد من الاكتفاء، والا لترك كل شيء وذهب ليعمل، فان ذهب ليعمل ترك العلم الشرعي. ومن ياوي اليه النسب والمال، ومن يكون منارات عند البليات، لا احد. لذلك المتاخرون من الاحناف قد عدلوا عن منهجهم ومذهبهم بانه لا يجوز اخذ الاجره، على تعليم القرآن إلى الجواز بذلك، لأنهم لما أفتوا بذلك ترك أهل القرآن مجالس القرآن وذهبوا بعد ذلك إلى الأصنام وإلى الصف كفى بالنار إثما أن يضيع من يعول. فتراجع الأحناف وأفتوا بجواز أخذ الأجرة لأجل الكفاية، وقلنا إذا لم يأخذ الكفاية ابتزاقا ونيته في ذلك أنه ما أخذها إلا للكفاية، وهي مقابل حفظ الوقت لا مقابل العمل عين يعني نشر العلم في هذا الباب. لذلك قال فهو فقير، ولأن تحصيل العلم من فرض الكفايات، ولأن تحصيل العلم من فرض الكفايات، فوجد على هذا السؤال مجنون، وأريد أعجل الإجابة عنه لكن سأبقيه للآن. ليتك عقلت قبل أن تسألي، لأن ضربتي عليك ستكون قاسية، لكن أنك كنت متعبة ومريضة فسأسكت أفضل ويأتيك الجواب إن شاء الله. الحق يا لباب، قلنا لو اشتغل بالعلم فوجب على الأمة حمد. قال ولو اشتغل بالنوافل ثلاثة. سؤالي لكم، اشتغل بالنوافل ما هو تعبد، اشتغل بالعلم ما هو تعبد، فما الفرق بينهم؟ ما الذي حدث الشافعية أن يقولوا فقير عند طلب العلم ليس بفقير عند التنفل، عند التعبد في قيام الليل والصيام، يقول العمل يتعبني ويغني يمنعني من الصوم ويمنعني من قيام الليل عندما أتعب نهارا، أترك كل شيء لأتعبد إلى الله. قالوا لا تستحق أن تكذب بذلك، مع أنهما اتفقا في التعبد وافترقا في الوصف وافترقا في الحكم، فما الفرق بينهما؟ أما طلب العلم ففرض كفاية، وأما التعبد نفعه قاصر، أما التعبد فنفع ففرض كفاية وخطر على النفع. والأمر الثاني، أما طلب العلم فنفعه متعدد، وأما التنفل كقيام الليل والصيام فنفعه كافي ويقدر نفع التعدي على نفسه. لذلك جاءت الفتاوى الصريحة عندنا لعلمائنا في المذهب وقالوا بأن صرف الزكاة إلى الصوفية لا يجوز. الصوفية أصحاب الرقص والطرق، هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله بدع ستسقط في الدين كليةً، وقد قال الله تعالى ورعطانية فتدعوها ما كتبنا عليه إلا ابتقاء أسماء الله لما رعوها حق رعاية. لذلك علماء لم الأصحاب قالوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لأصحاب الطرق أصحاب الرأس، وهذا الموالي والدود. طبعا أنا أمس مررت على مولد رهيب شاب شعري مما رأيت وما أستطيع أن أنكر حتى لا يأتونني فيجعلون مقامي لذلك مقام هذا الرجل الذي طفي المشهد طبعا بالتراثير وهذا الالعاب الاثريه عن هذه المواد. ثم بعد ذلك الشركيات صاب الضبط الحق صاب الطرق لا يصرف له، لا يجوز لهم ذلك الحال. اولا لانهم على قدره من الكسب، والامر الاخر عبادتهم ضاره ليست بعباده اصاله، انه ما يزداد عن الله الا بعدا، وما يزداد الله له إلا مقتا. ولأن الله قد أنكر علي وعلى أمثاله بقوله ورغبانية استدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله لما رعوا حق رعايته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وقال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. قال ولا يشترط فيه يعني في التقرير الزمان ولا التعفف عن المسألة على الجديد، يعني لا يشترط فيه أن يكون زمنا مريضا متعبا، ولكن الحق أن نقول ولو كان قويا مكتسبا بلا كفاية فهو من الفقراء من الفقراء يدفع الذين يستحقون الزكاة، ولو كان فقيرا عالما فإنه يستحق الزكاة. خذ الأقوى، ولو كان عالما طالبا للعلم غنيا فإنه إن أخذ من الزكاة سيحل ظبل له، ولكن عليه وجوبا أو عليه استحبابا حتى لا أتناقض، عليه استحبابا أن يترفع عن ذلك.
قال ولا يشترط الثمينة ولا التعبد على المسألة على الجديد من هذا. فأما الصديق فقال قال اشترط التعبد على المسألة لأنه إذا لم يجد ثمنا يتمكن من الاكتساب، وبالأول قطع المعتبرون. وإذا اشترطت الثمانة فباشتراط العامة تردد، لأن الزمن الثمن البصير قد يتأتى منه التواصل،
بل الثمن الثمن الأعمال قد يتأتى منه بعض الأعمال، ولا سيما بمسألة الأمور الجديدة التي يستخدمها قراءة وكتابة الذي لا يقصي البصير، فإنها أيضا تكون مادة للاكتساب له. والصحيح الرأي كما قلنا لأنه لا يشترط الثمانة ولا التعبد عن المسألة. قال والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا بالأصح، ما دام قال بالأصح ففي خلاف. وهنا يعني زيد فقير وعمه أو قال ابن خالته أو عمته أو بنت خاله لا يجب نفق عليه، يجب عليه نفقته، يكفونه نفقة. فإن كان من الأقرباء من يكفيه نفقة فإنه ليس فقيرا بالأصح، يعني لا يعطى من سهم الفقير. وثانيها فليعطى لأن الوصف منطبق، قلنا لا ينطبق لأن الكفاية بغيره، الكفاية وجدت بالقريب، الكفاية وجدت بالقريب. قال والمسكين من قدر على مال أو كسب، ما قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفاياته ولا يكفيه، أي ما احتاج إلى 10 وعنده 7 أو 8 كذا كفاية، كفاية من تقدمه نفقته، يعني كان مكتسبا ولكن الكسب لا يكفيه، أو يكفيه ولكن لا يكفي من يعول من يموت. قلنا هو وصف، الوصف منطبق ويستحق الزكاة، الوصف منطبق ويستحق الزكاة. قرض ولو كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير. شوف يمتلك عقارا، عنده بناية، بياخذ هذه البناية. أنا الناس ممكن تتعجب من هذا، ساعتي أعطيكم ما تتعجبون منه. كنت في الخليج في الكويت، وجاء السؤال، كان رجل يسأل من راتبه بلغ إلى 30 أو 40 ألف، ويقول لم أجد الرحمة والشفقة، لا يعطونني الزكاة. طب أنا سأسقط ميتا 40 ألف 30 ألف، والراجل بياخد في 115 جنيه 10 جنيه، ويقول أنا من الأثرياء 30 ألف 40 ألف. هذا متصور انه يبقى عنده البيت والسياره والثانيه والاولاد الكسر وايضا الخدم وايضا البيوتات تكون قد بنيت بديون فيكون مستدين، فيتصور انه فقير. فهنا يتصور ان عنده بنايه وهو لا يعمل غير انه ياخذ الريع الايجار، وعنده اسر ليست اسره واحده ولا يكفيهم، هذا يكون قد انطبق عليه الوصف ويستحق الزكاه. وملكه للبناية ليس مضيا صفة الفرد أو المسكنة، ولا يجبر على بيع. هذه ضوابط الشرع، هذه ضوابط الشرع الفرد الثاني. هنا يظهر لك الفرق بين الفقير والمسكين، بين الفقير المعدم والمسكين كان عنده لكن ليس معه الكفاية. قال انتقل الى الصنف الثالث، انتقل الى الصنف الثالث. قال والعامل عليها، طبعا مساله العامل عليها في زماننا غير موجوده،
عشان تعلم يعني العامل عليها غير موجودة. إذا أعطاك زيد زكاه مالي لتخرجها ثم أنت تقول وأنا من العاملين عليها فتأخذ وتحدث منها نصيبا، ليس لك ذلك ولا بل يحرم عليك ويجب المنع عنك، لأن في الحقيقة إعطاء المال لك وكالة وليست العمالة، وبيت المال ليس منتظما حتى أن نقول أنه عامل عليه. فالعامل عليها لا نجد في هذا الزمان، العامل عليها ليس موجودا في هذا الزمان. قال والعامل ساع وكاتب وقاصد وحاشر، اللي بيجمع واللي بيكتب واللي بيرفع، هذه كل العاملين.